بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تتم إخواني لما تقدم من الكلام، أقصد من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. أقول نبه المصنف رحمه الله تعالى بعد قوله كلما كملت الصفات كثرت الطرق المفضية إليها، نبه المصنف رحمه الله على جانب هام في باب الاتصاف بالأخلاق قبل بيان أسباب الوصول إلى الأخلاق، وهو أنه قال أن الغرائز، انتبهوا معي، أن الغرائز، ما هي الغرائز؟ أي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، الطبيعة التي خلقهم عليها. يقول أن الغرائز والطبائع الأصلية أعظم عون عليها، أي على الاتصاف والتحلي بالأخلاق، وصاحبها إذا سعى أدنى سعي أدرك مراده. ينبه المصنف رحمه الله على جانب هام إخواني، ما هو؟ أن الاستعداد الفطري الذي خلق الله الناس عليه وما غرسه جل وعلا في قلوب العباد من حب الحق والميل إلى الحق وحب الأخلاق والرغبة فيها والتطلع إلى التحلي بها، هذا من أعظم العون على التجمل بالأخلاق التي يحبها الله. إذا كنت مستعدا نفسيا كما يقال إلى أن تتحلى بهذه الأخلاق فستتحلى بها. إذا وجد الاستعداد الفطري والنفسي لذلك وسعى المرء سعيا يسيرا كما قال الشيخ أدنى سعي وصل إلى مراده وأدرك مطلوبه بإذن الله وحقق مقصوده. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان الوسائل المعينة على اكتساب الأخلاق الحميدة، فقال رحمه الله فاعلم أن من أعظم ما يعين على هذا الخلق الجميل التفكر في الآثار السابقة المترتبة عليه. ما معنى التفكر في الآثار السابقة المترتبة عليه؟ أي إعمال الذهن وتكرار التفكر في الآثار النافعة والثمرات المباركة التي رتبها الله في كتابه على الاتصاف بالأخلاق الحسنة وذكر فضائلها وشرح عوائدها الطيبة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. المصنف بهذا الكلام يقرر وينبه على أن من أراد التخلق بالأخلاق الإسلامية فعليه أن يتفكر في آثار هذه الأخلاق وفوائدها وعظيم آثارها وثمارها. طيب، تقدم معنا عدة آثار وثمار طيبة عند المؤلف، أليس كذلك؟ طيب، نعدها معا. أولا، امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن التخلق بالأخلاق الحسنة عبادة وطاعة وقرب لله عز وجل. رابعا، ما يجده صاحب الخلق الحسن من الراحة والنعيم وطمأنينة القلب. خامسا، أن الخلق الحسن يحبب صاحبه للقريب والبعيد. سادسا، أن صاحب الخلق الحسن إذا كان داعيا إلى الله يتمكن من دعوته ونشرها في الناس. سابعا، أن الإحسان بالأخلاق يفوق الإحسان بالمال. أحسنت. ثامنا، التمكن من معرفة العلوم التي يسعى صاحب الخلق الحسن لإدراكها. تاسعا، السلامة من مضار العجل والطيش التي على خلاف الخلق الحسن. عاشرا، التمكن من الوفاء بالحقوق الشرعية الواجبة والمستحبة. الحادي عشر أن حسن الخلق يدعو إلى الإنصاف. الثاني عشر السلامة من الانتصار للنفس والتعصب للأقوال. الثالث عشر أن المرء يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذه بعض الفوائد إخواني الأخلاق الحسنة التي ذكرها المصنف فقط، واضح؟ كيف بكم لو قرأتم الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه بعض ما تقدم معنا في هذه الرسالة يعني القليلة الألفاظ الكثيرة المعاني من ثمرات الخلق الحسن مما ذكره المصنف رحمه الله. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم وأحاديثه مليئة ببيان فضائل الأخلاق، وقد جمعها العلماء وبوبوا عليها بتبويبات متنوعة. أذكر لكم طرفا من هذه الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، تقدم معنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه زعيم، أي ضامن، زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أعلى الجنة. المسلم إذا دخل الجنة فرح، فكيف له ببيت في أعلى الجنة؟ عرفتم أيها الإخوة فضل الخلق الحسن؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا. هذه بعض الأحاديث التي تقدمت معنا بالأمس إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية الكاشفة عن منزلة الخلق الحسن وعن علو مكانته عند الله. ثم بين المصنف رحمه الله فائدة التفكر في الأخلاق الحسنة فقال: فإن معرفة ثمرات الأشياء وحسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها والسعي فيها. وهذا حق ويجده كل مسلم في نفسه. إذا عرف المرء وتيقن ثمرات الشيء وفضله وحسن عاقبته تتنشط نفسه إلى أي شيء؟ إلى العمل به. وهذا ما هو موجود في الأخلاق الحسنة. ثم ينبه الشيخ رحمه الله في هذا السبب للوصول إلى الأخلاق الحسنة بأن من يعالج نفسه من بعض ما عنده من سوء الخلق وتتطلع نفسه لمحاسن الأخلاق قد تعترضه بعض الصعوبات، قد تشكل عليه بعض العوارض في طريقه. فعليه هنا ماذا أن يفعل؟ عليه أن يزيد من تكرار تلك الآثار على قلبه، يعيد ذكرها على نفسه وعقله، فإنه إن فعل ذلك بإذن الله سرعان ما يقطف ثمرة هذه المجاهدة والمقاومة لنفسه، ويدعوها هذا التكرار لمزيد الشوق إلى التحلي بالأخلاق الحسنة. فلهذا قال المصنف رحمه الله: وإن عظم الأمر واعترضت الصعوبات فإن المواراة إذا أفضت إلى ضدها هانت وحلت، وكلما تصعبت النفس عليه ذكرها تلك الآثار وما تجني بالصبر من الثمار، فإنها تلين وتنقاد طائعة منشرحة الصدر محتسبة راجية حصول تلك المطالب. هكذا أيها الأخوة، إذا كان الإنسان ذا خلق سيء أو عنده قسوة وشدة وعنف عليه أن يكرر هذه الأحاديث، يعيد هذه الآيات التي ذوات الأخلاق التي فيها الإرشاد للأخلاق الحسنة وبيان فضائلها، فإنه كلما كرر هذا على قلبه لانت نفسه أيها الإخوة، وسهل عليه التخلق بالأخلاق الحسنة. هذه الجملة التي قرأناها فيها فوائد عديدة. من هذه الفوائد أن المرأة قد يواجه صعوبات في علاج أخلاقه، فعليه كما تقدم أن يذكرها بالآثار الطيبة للأخلاق الحسنة، وقد تقدم بعض هذه الفضائل، وهذا في قوله كلما تصعبت النفس عليه ذكرها تلك الآثار وما تجني بالصبر من ثمار. أيضا من هذه الفوائد في هذه الجملة أن من جاهد نفسه وثبت وصبر على تحسين أخلاقه فإن نفسه تلين مع الأيام، وتبدأ شيئا فشيئا تنقاد لصاحبها وتطيعه وهي منشرحة الصدر طيبة بذلك، وهذا في قوله رحمه الله فإنها تلين وتنقاد طائعة منشرحة الصدر. من هذه الفوائد في هذه الجملة أيضا ضرورة استصحاب الاحتساب وطلب الأجر عند تحسين المرء لأخلاقه. يعني إذا أردت التخلق بالخلق الحسن استحضر ما ثوابه، ما أجره، ما فضله عند الله عز وجل، فإن استحضار الثواب عند الله يدعو إلى الثبات والصبر على ما يلاقيه المرء من صعوبات في تخلقه بالأخلاق الطيبة. ولهذا قال المصنف محتسبة راجية حصول تلك المطالب، واضح؟ طيب، ثم بيّن رحمه الله السبب الثاني من أسباب اكتساب الأخلاق فقال ومن أعظم الأسباب علو الهمة ورغبة العبد في مكارم الأخلاق، وأنها أولى ما اكتسبته النفوس وأجل غنيمة غنمها الموفقون، فبحسب قوة رغبته في ذلك يسهل عليه نيل هذا الخلق الجميل. يقرر المصنف رحمه الله أخواني هنا أن من جملة أسباب تخلق المرء بالأخلاق الحسنة الهمة العالية. قد تكون عند المرء همة لكنها ليست عالية، فلهذا قال المؤنف الهمة العالية. ما هي الهمة العالية؟ الهمة العالية أيها الإخوة النية الصادقة، الهمة العالية الإرادة القوية، الهمة العالية الرغبة الأكيدة في مكارم الأخلاق، التحلي بكل خلق فاضل والتنزه والترفع عن كل خلق رذيل. كلما أيها الإخوة كلما كانت الرغبة في مكارم الأخلاق أقوى في نفس المسلم كلما كان اكتساب الأخلاق الجميلة عليه أسهل وأيسر، لكن تكون الرغبة ماذا؟ أكيدة وقوية في القلب. ولهذا قال المصنف رحمه الله فبحسب قوة رغبته في ذلك أي في مكارم الأخلاق يسهل عليه نيل هذا الخلق الجميل. فإن قال قائل ما علاقة الهمة العالية بالأخلاق؟ أليس كذلك يا شيخ مسعود؟ لماذا كانت من أسباب تحصيل الخلق الجميل أو الأخلاق الجميلة؟ يعني لماذا كانت الهمة العالية من جملة أسباب تحصيل الأخلاق الجميلة؟ يقال أيها الإخوة لأن الهمة العالية تستلزم ماذا؟ الجد. الهمة العالية تستلزم طلب الكمال. الهمة العالية تستلزم أن يترفع المرء عن دنايا الأعمال وصغائر الأمور ويسعى إلى اكتساب الفضائل دائما، ولهذا قال الإمام ابن القيم كلمة عظيمة: احفروها في أذهانكم. قال: فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل. من علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل. ومن وفق للأخلاق العالية فقد وفق لأجل غنيمة غنيمها الموفقون كما قال المصنف رحمه الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله سببا الثالث، أحسنتم، رقموها حتى يعني تعينوني على العد. سببا ثالثا من أسباب اكتساب الأخلاق الحسنة ما هو؟ والله لا أذكر لأني لم أدون المعنى، لكن أظنها في الفوائد. عندك كتب ابن القيم؟ بعضها ستصلك كلها إن شاء الله بإذن الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله سببا ثالثا كما قلت من أسباب اكتساب الأخلاق الحسنة، فقال: ومن الأسباب أن يتأمل أي المرء هل يجلب له سوء الخلق إلا الأسف الدائم والهم اللازم والآثار القبيحة فيربأ بنفسه عن هذا الخلق الذميم. هذا السبب الثالث فيه دعوة من المصنف إلى التأمل والتفكر في آثار الخلق السيء والنظر إلى العواقب، ها، إلى والنظر في عواقب سوء الخلق وفي نتائجه. فمما ذكره رحمه الله هنا من آثار سوء الخلق قال: الأسف الدائم، يعني المستمر الذي لا يكاد يفارق صاحب الخلق السيء، وهذا في قوله رحمه الله يجلب له سوء الخلق إلا الأسف الدائم. طيب، أيضا من آثار سوء الخلق قال: الهم اللازم، وهذا ظاهر، فمن كان ذا خلق سيء أيها الإخوة لا يرى مطمئن القلب أبدا، ولا هادئ البال، ولا منشرح الصدر، بل لا يرى وجهه إلا عبوسا ضيق الصدر، يعني تراه منزعجا، وهذا نراه ونلحظه، أليس كذلك أيها الإخوة؟ ولهذا من الآثار القبيحة لسوء الخلق التي أشار إليها المصنف رحمه الله إجمالا في كلامه هذا ما تقدم. ومما لم يذكره أيضا آثار سيئة أخرى، فمن الآثار السيئة لسوء الخلق الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تقدم أن الله أمر بالخلق الحسن وكذا نبيه، ولو لم يكن إلا هذا الأثر السيء لكفى المرء بعدا عن الأخلاق السيئة، لأن الله أمر بذلك وكذا نبيه. فعندما لا يتخلق المرء بالأخلاق الحسنة وإنما يتخلق بالأخلاق السيئة يكون قد خرج عن طاعة الله وطاعة رسوله، لأن الخلق الحسن قلنا عبادة، فمن لا يتخلق بالأخلاق الحسنة يكون قد خرج عن هذه العبادة. أيضا من الآثار السيئة لسوء الخلق الحرمان من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء ليس بالسهل أن يكون المرء محروما من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه. أيضا نجد صاحب الخلق السيء مضطربا في تصرفاته، ضيقا في أعماله وأفكاره. أيضا مما يشاهد ومعلوم أنه يبتعد عنه القريب والبعيد، أليس كذلك؟ هل رأيتم صاحب خلق سيء يتسابق الناس إلى القرب منه؟ أبدا. خامسا أيضا مما يترتب على الأخلاق السيئة أنه يقع في مضار الطيش وأوحال العجلة والتسرع في الأمور، فلا يكون متزنا ومنضبطا في أعماله وتصرفاته. أيضا من الآثار السيئة أنه يخون من يعاشره ويغدر به، فلا يقوم بحقوق من حوله لا من أهل ولا أولاد ولا جيران ولا والدين ولا أصدقاء ولا غير ذلك. أيضا من الآثار السيئة أنه يحرم من فضائل الأخلاق الحسنة. تقدم معنا العديد من فضائل وأجور ماذا؟ ثواب الخلق الحسن. الأخلاق السيئة تحرم صاحبها من أجور وفضائل الأخلاق الحسنة، وهذا أيضا أمر يعني لابد أن ينتبه له المرء ويستدركه إذا كان صاحب خلق سيء، لأنه يفوته أو تفوته أجور عظيمة ويحرم من ثواب عظيم. لذلك يقول إخواني: من نصح نفسه ترفع عن كل خلق سيء. لا أحد يستطيع أن يجبرك على الأخلاق الحسنة، لا أحد يستطيع أن يخرجك من الأخلاق السيئة أبدا. أنت وصي نفسك، سيسألك الله عن نفسك، وقد تقدم معنا حديث: وإن لنفسك عليك حقا. فمن نصح نفسه ترفع عن كل خلق سيء، وأبت نفسه الرضا بالأخلاق السيئة أبدا. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فيربأ بنفسه عن هذا الخلق الذميم، أي إذا نظر في الأخلاق القبيحة للأخلاق السيئة ترفع عن الأخلاق السيئة وتخلق بالأخلاق الحسنة. ثم ذكر المصنف سببا رابعا، قال: ومن الأسباب التي تنال بها الأخلاق الفاضلة، وهو السبب الرابع، ما بينه المؤلف رحمه الله بقوله: ومن الأخلاق عفوا ومن الأسباب رياضة النفس وتمرينها على هذا الخلق وتوطينها على كل سبب يدرك به هذا الخلق الفاضل. يبين المصنف رحمه الله في هذا الجزء من كلامه طريقا آخر للفوز بالأخلاق الإسلامية المباركة. هذا الطريق ما هو؟ هذا الطريق ما هو؟ هو رياضة النفس وتمرينها، أي تدريب النفس على الخلق الذي تتطلع إليه وتسمو للاتصاف به، وتوطينها يعني حمل النفس، إرغام النفس على أي شيء؟ قال المؤلف: على كل سبب يدرك به هذا الخلق الفاضل. هذا سبب عظيم أيها الإخوة لإدراك الأخلاق، وهو داخل تحت أصل شرعي وردت به نصوص الشريعة، ألا وهو مجاهدة النفس. نعم أيها الإخوة، مجاهدة النفس وتعويدها على ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال الطيبة، من الأعمال النافعة، من الأخلاق الفاضلة، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فبين جل وعلا في هذه الآية أن الهداية إلى سبيله وإلى ما يحبه من عباده ثمرة ماذا؟ مجاهدة النفس. والخلق الحسن جزء من الهداية، أليس كذلك؟ فينال المرء به، فيناله المرء بمجاهدة نفسه. وقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم: أي الجهاد أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من جاهد نفسه في ذات الله. فمن مرن نفسه على التحلي بالأخلاق الفاضلة واجتهد في تعويدها على ذلك وصل بإذن الله إلى بغيته وحقق مطلوبه. هذه المجاهدة للنفس على الأخلاق لا تعني أيها الإخوة يعني أن يقاومها مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك، بل هذا التوطين للنفس دائم مع المسلم إلى أن تصبح الأخلاق سجية وطبيعة له، ولا يجد أي مشقة في تحسين أخلاقه يوما بعد يوم. واضح؟ فإذا تعاهد المؤمن نفسه على الأخلاق وعودها عليها انقادت لصاحبها واستسلمت له، لأن ترويض النفس وتعويدها على الأخلاق الطيبة لا شك أن فيه صعوبة، لكنه يسير على من يسرها الله جل وعلا عليه بمجاهدة نفسه ومقاومتها وحملها على ما يحبه الله ويرضى. ثم ذكر المصنف في هذا السبب بعض الأمثلة على توطين النفس على الأخلاق النافعة وعلى ما يلاقيه طالب الأخلاق من أعمال من الناس قد لا تخطر بباله، فقال رحمه الله: فيوطنها على معارضات الأقوال، وأنه لا بد من مخالفتهم في العلوم والإرادات. معنى هذا الكلام المرء المسلم لا بد له من الاختلاط بالناس. هل يستطيع أحد أن يعيش لوحده؟ لا يمكن. طيب، الناس يختلفون في عقولهم، يختلفون في فهومهم، يختلفون في مطالبهم، ربما أو فربما عورض بكلام يجرح مشاعره، أليس كذلك؟ طيب، ربما عورض بأعمال شديدة تثبطه نفسيا، أليس كذلك؟ إذن على العامل هنا وعلى طالب الأخلاق أن يعالج هذه المعارضات بالعقل والحكمة، وأن يعلم أن هذه المعارضات لا بد منها ولا يخلو منها بشر. طيب، إذا كان كذلك فعليه ماذا؟ أن يصل إلى حل وسط بينه وبين من عارضه، أو يسكت عنه فلا يرد عليه، أو يؤجل الرد إلى وقت آخر، وهكذا يتروض المرء على هذه الأخلاق. مثال آخر، قال رحمه الله: ولا بد أيضا من أذية قولية أو فعلية، فليتوطن على تحمل الأذى، وليعلم أن الأذى القولي لا يضر إلا من قاله. انتبهوا أيها الإخوة، انتبهوا معي. يبين المصنف رحمه الله هنا في هذا الكلام الذي قرأته عليكم أن من اختلط بالناس أو تواصل مع الناس لا بد أن يؤذى، خصوصا إذا كان داعية إلى الله أو طالب علم، لا بد أن يؤذى إما بقول أو فعل، يعني خصوصا كما قلت لكم إذا كان داعية إلى الخير والعقيدة وناشرا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو جاء للناس بمسائل وأحكام وأعمال على غير ما ألفوها أو اعتادوا عليها، ربما اشتد عليه هنا الأذى القولي، إما بسب أو قطح في العقل أو شتم أو تهمة له والعياذ بالله في عرضه، ربما وصل الأذى إلى الأذى الفعلي أو الإساءة العملية، إما بضرب أو وضع الأذى في طريقه أو غير ذلك، كما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم. فما الذي عليه في هذه الحال؟ ما الذي على طالب العلم أو طالب الأخلاق الطيبة في هذه الحال؟ قال المصنف: فليتوطن على تحمل الأذى، وليعلم أن الأذى القولي لا يضر إلا من قاله. يبين المصنف رحمه الله هنا أن من لحقه الأذى فليحمل نفسه على تحمل الأذى وأن يعودها عليه. لماذا؟ قال: لأن من آذى غيره بقوله الذي يصلك من أذى من غيرك لا يصل شيء منه إليك. هل من قال عنك إنك مجنون أصبحت مجنونا؟ إذن هو ماذا؟ رجع القول عليه وضر نفسه، ما صرت مجنونا ولله الحمد، أليس كذلك؟ طيب، من آذى غيره بكلامه أو سب غيره وقال له عفوا يعني يا كلب، هل أصبح كلبا؟ هو إنسان باء كامل ولله الحمد، يتكلم وعاقل ويؤدي حقوق الله وحقوق العباد، لم يصبح كلبا، أليس كذلك يا شيخ غزالي؟ الحمد لله، هذا فضل من الله. طيب، إذن الأمر كما قال المصنف: الأذى القولي لا يضر إلا من قاله، معي يا شيخ مسعود؟ طيب كيف ذلك؟ نعم نقول ضر نفسه بأن آذى مسلما، وأذى المسلم ماذا؟ حرام. وضر نفسه بما ناله من الإثم، ضر نفسه هذا القائل بأن عصى الله، ضر نفسه بأن عمل بما تمليه نفسه الأمارة عليه من السوء والشر. إذن كما قال المصنف لا يضر إلا من قاله. إخواني الأفاضل، إذا تأمل المسلم قصص الأنبياء في كتاب الله ونظر أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف على شيء كثير من هذا الذي ذكرته لكم ونبه عليه الشيخ. فأنبياء الله ورسله أوذوا إيذاء شديدا لم نجد نحن من هذا الأذى شيئا أبدا. نوح عليه الصلاة والسلام يقول له قومه إنا لنراك في ضلال مبين، أعوذ بالله. قال له أيضا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هذا شيء فوق العقل يعني كما يقال. هود عليه السلام قال له قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. فرعون وملأه عندما جاءهم موسى عليه الصلاة والسلام بالآيات والبينات ماذا قالوا له؟ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم. هل أحد منكم قيل عنه ساحر؟ أبدا، بل ولله الحمد نجد الخير في الناس ونجد الإقبال ولله الحمد ونجد حب التوحيد وحب السنة. ماذا كان موقف قوم إبراهيم منه عليه الصلاة والسلام؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هذا بعض الأذى القولي الذي وقع لأنبياء الله. ومن الأذى الفعلي الذي وقع لخيرهم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، أذى فعلي شديد غاية الإساءة، أخرج من بلده صلى الله عليه وسلم، أذى فعلي ولا لا؟ طرد من وطنه مكة، أذى فعلي أم لا؟ حتى قاله ورقة بن نوفل حينما ذهبت به خديجة بنت خويلد رضي الله عنها زوجته إليه، قال يا ليتني فيها جذعا، أي شابا قويا، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، يعني هل معنى هذا أنه يصل بهم إلى أن يخرجوني من بلدي؟ قال نعم، لم يأت نبي قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فعلى الداعي أن يعود نفسه على هذا العداء، لابد أن يصلك شيء ما دمت تسير على طريق محمد صلى الله عليه وسلم. قال نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يعني أقوم معك وأقف معك وأنصرك على قومك. لكنه رضي الله عنه توفي قبل ذلك، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى ورقة في الجنة. نعم. مثال آخر أيها الإخوة، يعني من الأذى الفعلي الذي وصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ونحن لم نلق شيئا. يقول عروة بن الزبير سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا، يعني وضع الثوب في العنق وقام يضغط على هذا العنق. قال فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، رضي الله عن أبي بكر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مبين لنا عظم الأذى الذي وصله، قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. يعني ليس معي ومع بلال شيء من الطعام إلا قدر يسير بقدر ما يجعله بلال تحت إبطه، دليل على المعاناة التي لقيها نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض الأمثلة أيها الإخوة على ما لقيه صلى الله عليه وسلم وما لقيه أيضا إخوانه من الأنبياء والرسل في سبيل ماذا؟ الدعوة إلى الله وبيان الحق ونصرة الحق. خلاصة المسألة أن من أراد الأخلاق الحسنة والظفر بها فعليه أن يوطن نفسه على ماذا؟ على تحمل الأذى القولي والأذى الفعلي، سواء كان هذا الأذى من الوالدين أو من الزوجة أو الزوج أو حتى الأرحام أو الجيران إلى غير ذلك. فمع استمرار المرء في الأخلاق الحسنة كلهم ينقادون له ويرجعون له بالماذا؟ يرجعون له بالتعامل الطيب والتواصل الكريم، لأنه التمس رضا الله. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. العاقبة الحميدة لابد تكون لمن؟ للداعية إلى الله عز وجل. ثم نبه المؤلف رحمه الله على أمر قد يتعرض له بعض الناس في حياته، وهو أن من الناس والعياذ بالله فيه حب للإضرار بالناس والإساءة إليهم، يطلق كلاما يقصد به إغضاب وإلام قلب الطرف الآخر وإدخال الغم على نفسه. هذا موجود أيها الإخوة، ليس كذلك؟ يتعرض الإنسان أحيانا، بعض الناس فيه والعياذ بالله حب إيذاء الآخرين، فيه حب الإساءة إلى الآخرين، فيه الرغبة في إدخال الغم والهم على الناس. فما هو الموقف منه؟ كيف نتعامل معه؟ قال الشيخ رحمه الله: وإن من الحزم والقوة أن يكون الإنسان بحيث لا يتأثر بكلام يقصد به إحفاظه. ما معنى إحفاظه؟ أي إثارة غضبه وانفعاله وإغضابه. طبيعي جدا أن الذي يؤذى أنه سيغضب إذا وجد المرء يعني نماذج من هؤلاء الناس الذي يستثيره ويحاول إغضابه وفيشتمه مثلا، أو يعني يحاول أن يوجد انفعالا عنده، لا شك أنه في هذا يتأذى. فقال الشيخ: وإن من الحزم والقوة أن يكون الإنسان بحيث لا يتأثر بكلام يقصد به إحفاظه وإغضابه. أفاد رحمه الله أن المسلك الأول في التعامل مع هذا الصنف من الناس عدم الالتفات إليه، تتعامل معه كأنه غير موجود، كأنه غير موجود، كأنك تسمع صوتا فقط وتمشي في طريقك. هذا مسلك. المسلك الثاني في التعامل معه في قول الشيخ رحمه الله: بل يعلم، اقرأوا معي، بل يعلم أنه إذا غضب أو تأثر فقد أعان المتكلم على نفسه. ما معنى هذا الكلام؟ أي على من ابتلي بمثل هؤلاء الأشخاص أن يعلم أنه إذا رد عليه أو التفت إليه أو قابله بالرد أنه أعان ذاك الشخص المعتدي على نفسه، فحصل له أيضا الضيق، أدخل على قلبه الهم، انزعج، تأثر قلبه، تشوش فكره، واضح؟ لكن إذا لم يلق له بالا ولم يلتفت إليه، فقد قال المؤلف: وإن لم يبال به ولم يلقه ولم يلقه باله ولم يهتم به ويكترث، يكترث أي يهتم به ويجعل له وزنا وقيمة ويكترث فقد قابل القائل بما يكرهه، قابل الساب أو المؤذي بما يكرهه، وهذا هو التصرف الحكيم في هذه الحال. لأنه أيها الإخوة من آذاك بكلامه ولم يجد ردا منك عليه فإنه سيغتاظ ويمود كمدا، كما قال الشاعر: ولقد أمر على اللئيم، اللئيم أي الدنيء النفس الخبيث الطبع، ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت، ثم قلت لا يعنيني هذا الكلام، لا ليس موجها إلي. هكذا يتعامل العاقل مع هذه الشخصيات، أي أتركه وأعرض عنه ولا ألتفت إليه، وأقول في نفسي إنه لا يقصدني بهذا السب، مع أنه يقصدني، لكن ترفع المسلم عن أن يرد عليه هذا هو المطلوب منه. فإن قال قائل: لماذا التعامل مع هذا الصنف من الناس؟ طيب، لماذا التعامل مع هذا الصنف من الناس؟ طيب، الساعة 9:19 نقف قليلا، دقيقتين أو ثلاث، ثم نرجع إن شاء الله.